قال: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين.
قباء ممنوع من الصرف أو غير ممنوع من الصرف؟ يعني مثل ما قرأ الأخ، قباء ولا قباء؟ مذهبان أصحهما أنها غير ممنوعة من الصرف، كلاهما مذهب صحيح، وورد ضبط الرواية به في أحاديث الصحيحين المنقول بالرواية المسموعة المضبوطة كما نقله جماعة منهم اليونيني في نسخته. نعم.
ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أخرجه مسلم وابن ماجه واللفظ له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم وابن ماجه واللفظ له من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلافنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى الله الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب.
تقولوا هجرا،
لا تقولوا هجرة،
هجرة ضمنها.
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الفصل الذي لا تعلق له بأحكام الحج، لكنه تابع لما تقدم من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وكان في المدينة استحب له أن يزور مواضع معينة، فيها هي مسجد قباء والبقيع كما ترجم به المصنف، ثم أورد في ذلك بعد ذلك قبور الشهداء وقبر حمزة. فالمخصوص من المساجد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة من مساجد المدينة هو مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين كل سبت أي كل أسبوع. وثبت في فضله حديث أسيد بن ظهير عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة ركعتين في مسجد قباء كعمرة، وإسناده جيد وهو أصح الأحاديث المروية بذلك. وأما حديث سهل هذا ففيه ضعف، والمقصود كعمرة يعني كأجل عمرة كما وقع التصريح به في حديث سهل ابن حنيف. ويسن له أن يزور غير المسجدين المتقدمين أن يزور قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وشرع وسن لنا صلى الله عليه وسلم ما نقوله من الذكر عندها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك. وهذه هي الزيارة الشرعية، فإن الزيارة الشرعية هي ما اجتمع فيها شيئان، ما اجتمع فيها شيئان اثنان، أحدهما قصد انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، والثاني قصد نفعه للمزور بالدعاء له. فإذا وجد هذان المعنيان كانت الزيارة شرعية، فإن زارهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم فهذه الزيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا سنها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف رحمهم الله تعالى. والبدعية ها هنا هي على إرادة الأمر المحدث، وقد يكون شركا وقد لا يكون شركا، والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون عن شيء أنه بدعة يريدون من جهة الإحداث لا يريدون أنه لا يكون شركا، فلقد يكون شركا وهو بدعة أي محدث. ومنه تعبير المصنف ها هنا كما وقع أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه، والتحقيق أن زيارة القبور ثلاثة أنواع، أولها الزيارة الشرعية وهي التي تقدم وصفها، والثانية الزيارة البدعية وهي المشتملة على بدعة كمن يقصد تلك القبور ليدعو الله عندها متبركا بالمكان، فهذه زيارة بدعية أو يفعل شيئا من البدع عند القبر. والثالث الزيارة الشركية وهي الزيارة التي تشتمل على الشرك كالاستغاثة بالموتى ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا انتهى ما أراد المصنف رحمه الله تعالى إبداءه من أحكام الحج والعمرة على وجه مختصر تحرى فيه اتباع الدليل. وهذا الكتاب كما سلف من أنفع المناسك المختصرة كما ذكره تلميذه عبد المحسن ابن عباد في تبصير الناس، فوقع إقراءه على هذا النحو مناسبة ومراعاة للمقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك المعلم والمتعلم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.
قال: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين.
قباء ممنوع من الصرف أو غير ممنوع من الصرف؟ يعني مثل ما قرأ الأخ، قباء ولا قباء؟ مذهبان أصحهما أنها غير ممنوعة من الصرف، كلاهما مذهب صحيح، وورد ضبط الرواية به في أحاديث الصحيحين المنقول بالرواية المسموعة المضبوطة كما نقله جماعة منهم اليونيني في نسخته. نعم.
ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أخرجه مسلم وابن ماجه واللفظ له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم وابن ماجه واللفظ له من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأهر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى الله الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب.
تقولوا هجرا
هجرة ضمنها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الفصل الذي لا تعلق له بأحكام الحج، لكنه تابع لما تقدم من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وكان في المدينة، استحب له أن يزور مواضع معينة فيها هي مسجد قباء والبقيع كما ترجم به المصنف، ثم أورد في ذلك بعد ذلك قبور الشهداء وقبر حمزة. فالمخصوص من المساجد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة من مساجد المدينة هو مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين كل سبت أي كل أسبوع. وثبت في فضله حديث أسيد بن ظهير عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة ركعتين في مسجد قباء كعمرة، وإسناده جيد وهو أصح الأحاديث المروية بذلك. وأما حديث سهل هذا ففيه ضعف، والمقصود كعمرة يعني كأجل عمرة كما وقع التصريح به في حديث سهل ابن حنيف. ويسن له أن يزور غير المسجدين المتقدمين أن يزور قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وشرع وسن لنا صلى الله عليه وسلم ما نقوله من الذكر عندها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك. وهذه هي الزيارة الشرعية، فإن الزيارة الشرعية هي ما اجتمع فيها شيئان اثنان، أحدهما قصد انتفاع الزائر بتذكر الآخرة، والثاني قصد نفعه للمزور بالدعاء له. فإذا وجد هذان المعنيان كانت الزيارة شرعية. فإن زارهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا سنها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف رحمهم الله تعالى. والبدعية ها هنا هي على إرادة الأمر المحدث، وقد يكون شركا وقد لا يكون شركا، والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون عن شيء أنه بدعة يريدون من جهة الإحداث لا يريدون أنه لا يكون شركا، فلقد يكون شركا وهو بدعة أي محدث. ومنه تعبير المصنف هاهنا، كما وقع أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه. والتحقيق أن زيارة القبور ثلاثة أنواع: أولها الزيارة الشرعية وهي التي تقدم وصفها، والثانية الزيارة البدعية وهي المشتملة على بدعة، كمن يقصد تلك القبور ليدعو الله عندها متبركا بالمكان، فهذه زيارة بدعية أو يفعل شيئا من البدع عند القبر. والثالث الزيارة الشركية وهي الزيارة التي تشتمل على الشرك كالاستغاثة بالموتى ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا انتهى ما أراد المصنف رحمه الله تعالى إبداءه من أحكام الحج والعمرة على وجه مختصر تحرى فيه اتباع الدليل. وهذا الكتاب كما سلف من أنفع المناسك المختصرة كما ذكره تلميذه عبد المحسن ابن عباد في تبصير الناس، فوقع إقراءه على هذا النحو مناسبة ومراعاة للمقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك المعلم والمتعلم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.